بعد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين، وأبرز عناوين النشرة: المالكي يلوح بحرق خيم ساحات الاعتصام في الأنبار، واشتباكات في معظمية الشام تخرق الهدنة بعد يوم من بدئها، ورئيس مجلس الأمن الروسي لا يتوقع عقد جنيف 2 في الموعد المحدد. إلى التفاصيل، هدد رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الجمعة بحرق خيم المعتصمين بالأنبار إذا لم ينسحبوا من ساحات الاعتصام، مؤكدا أن اليوم هو آخر صلاة جمعة في الساحة، مشيرا إلى أن الصلاة الموحدة مكانها الجامع وليس قطع الطرق. وقال المالكي في خبر نقلته فضائية العراقية شبه الرسمية إن اليوم سيشهد آخر صلاة جمعة في ساحة الفتنة بمدينة الرمادي، وطالب المالكي عشائر الأنبار التي تنصب خيما في الساحة مكرهة بأن يسحبوها حتى لا تتعرض للحرق إكراما للعشائر بحسب الخبر. قال مسؤول أمريكي الخميس إن إدارة الرئيس أوباما لا تدرس أو حتى تناقش احتمال أن تصنف الحكومة الأمريكية جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، ونقلت رويترز عن مسؤول لم تذكر اسمه إن الإدارة الأمريكية تعتقد أن الحكومة المصرية تذهب إلى مدى بعيد جدا في حملتها الحالية على الإخوان المسلمين ومؤيديهم. قال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة إن إسرائيل تعتزم بناء 1400 وحدة سكنية جديدة في مستوطناتها بالضفة الغربية المحتلة، وستعلن عن هذه المشروعات الأسبوع القادم بعد إطلاق سراح مجموعة من السجناء الفلسطينيين. وكان الفلسطينيون قالوا إن أي توسع جديد في المستوطنات الإسرائيلية قد يعرقل محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة والتي استؤنفت في تموز بعد جمود استمر 3 سنوات. كشف رئيس هيئة الادعاء العام في اسطنبول تورهان غولاقاضي إن النائب العام في مدينة اسطنبول التركية معمر أكاش اتهم الشرطة التركية بإعاقة التحقيق في قضية الفساد الكبيرة المتهم فيها وزراء ورجال أعمال وأبناؤهم. وأوضح غولاقاضي في مؤتمر صحفي أن أكاش أعلن عن ممارسة ضغوط عليه وإعاقته من العمل في إجراء التحقيق، وأنه سرب معلومات للإعلام ولم يبلغ رؤساءه بأحدث التطورات في القضية في الوقت المناسب كما يتطلب الأمر. وقال غولاقاضي في مؤتمر صحفي في اسطنبول الخميس: لا شيء يمكن التستر عليه بغض النظر عن من يكون المجرمون أو أبناؤهم المتورطون. لن نسمح بتحجيم السلطة القضائية، وعلى أي حال على جميع الجهات القيام بما يخدم القضاء. توقع رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أنه لن يكون ممكنا عقد مؤتمر جنيف 2 في 22 من الشهر المقبل، وذلك في مقابلة تنشرها صحيفة روسيسكايا غازيتا الرسمية الجمعة. وأضاف المسؤول الروسي أن أمورا كثيرة مرهونة بإرادة وقدرة الولايات المتحدة ومجموعة دول أخرى على تمتين المعارضة وإقناعها بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي، وأكد على رغبة روسيا في مشاركة كل أطراف النزاع في المؤتمر. قال مسؤولون يابانيون إن السلطات اليابانية صادقت على خطة لنقل القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في جزيرة أوكيناوا الجنوبية إلى مناطق أقل ازدحاما بالسكان. وقال المسؤولون إن محافظ أوكيناوا هيروكازو ناكايما صدق على مشروع لتطوير قاعدة جديدة تقع في منطقة أقل اكتظاظا بالسكان، وتنهي هذه الخطوة خلافا دام لعدة سنوات حول المكان المفترض للقاعدة الأمريكية الجديدة. أعلنت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة في جنوب السودان الخميس أن التعزيزات الأولى بالعناصر والعتاد لبعثة المنظمة الدولية في هذا البلد ستصل خلال 48 ساعة. وقررت الأمم المتحدة إرسال 6,000 من الجنود الدوليين الإضافيين وإمكانات جوية لتعزيز بعثتها في جنوب السودان وتمكينها من حماية المدنيين بشكل أفضل. احتفلت الصين يوم الخميس بمرور 120 عاما على ميلاد ماو تسي تونغ مؤسس الصين الحديثة، ولكن مظاهر الاحتفال تراجعت في الوقت الذي يشرع فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ في إصلاحات اقتصادية واسعة أقلقت اليساريين. بات ماو تسي تونغ رمزا لليساريين داخل الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، الذين يشعرون أن 3 عقود من الإصلاح القائم على اقتصاد السوق قد مضى بعيدا جدا وخلقوا فوارق اجتماعية كبيرة فضلا عن تفشي الفساد. وأخيرا هاجم قطيع من سمك البيرانيا المفترس مئات السابحين في نهر في الأرجنتين وأصاب 70 منهم على الأقل بجروح، وكان آلاف السابحين يمارسون رياضتهم في نهر بارانا في ولاية روزاريو على مسافة من العاصمة بوينس آيرس يوم عيد الميلاد عندما وقع الحادث. وقال مسعفون إن العشرات أصيبوا وإن أصابع بعضهم بترت. بهذا مستمعي الأعزاء نأتي إلى نهاية نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم نبيل الحيدري، شكرا لرفقتكم وتابعوا برامج إذاعة العراق الحر.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
أجمل سلام وأطيب المنى لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، معكم سميرة علي مندي والمخرج ميخائيل زدنك في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، نتابع فيها لقاء خاصا مع أمين بغداد نعيم عبعوب للحديث عن مشاريع وخطط الأمانة الخدمية والثقافية، كما نتابع تقرير من البصرة عن احتفالات المسيحين بعياد الميلاد وتأكيدهم على وحدة العراقيين. أما الآن مستمعين الكرام فنبقى مع الزميلة رواء حيدر وآخر تطورات ملف العراق الإخباري.
أهلا بكم مستمعي الكرام، محور ملف اليوم: مع استمرار العمليات العسكرية في الصحراء الغربية أنباء عن وصول أسلحة أمريكية إلى العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. فيما تتواصل العمليات العسكرية في منطقة الصحراء الغربية والتي بدأت في 21 من كانون الأول الجاري، أكدت الولايات المتحدة إرسالها صواريخ جو أرض من نوع هيلفاير إلى القوات الجوية العراقية، وهذه القوات تستخدمها في عملياتها الحالية ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام، داعش في الأنبار، حسب ما نقلت وكالات أنباء عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين. وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلت عن 2 من ضباط المخابرات العراقية وعن مسؤول عسكري عراقي قولهم إن 75 صاروخا من نوع هيلفاير وصلت إلى العراق في 19 من كانون الأول الجاري، وسيتم شحن مجموعة ثانية لاحقا. المسؤولون أضافوا أن الصواريخ استخدمت في العمليات التي تجري في الصحراء الغربية قرب الحدود مع سوريا، وأكد أحد مسؤولي المخابرات أن الصواريخ أثبتت نجاحها وأنها استخدمت في تدمير 4 معسكرات تابعة لمسلحين. من جانبها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جان بساكي شحنة الصواريخ، وأضافت أن الولايات المتحدة تنوي أيضا إرسال طائرات استطلاع مسيرة من نوع سكان إيجل. بساكي قالت: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم العراق في حربه ضد الإرهاب بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وأضافت: إرسال صواريخ هيلفاير مؤخرا وتسليم طائرات سكان إيجل تأتي في إطار بيع معدات عسكرية اعتيادية للعراق بهدف تعزيز قدرته على مكافحة هذا الخطر. يذكر أن القوات الأمريكية تستخدم صواريخ هيلفاير بشكل واسع في حملتها ضد القاعدة من خلال استهداف مخابئهم ومركباتهم. عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي تحدث عن المعارك التي تدور في الصحراء الغربية وعن أنواع الأسلحة المستخدمة هناك، غير أنه لم يشر إلى صواريخ هيلفاير.
قواتنا عسكرية من الجيش والأسلحة الساندة لها تخوض معارك منذ أسبوع ضد تنظيمات القاعدة وداعش في صحراء الأنبار تحت عمليات القائد محمد. هذه القوات استخدمت عدة أنواع من الأسلحة، ابتداء طائرات Mi-35 الروسية وكذلك بعض الطائرات المطورة لأغراض التدريب ولكن تم تطويرها لأغراض قتالية، بالإضافة إلى دبابات أبرامز الأمريكية التي دخلت المعركة لأول مرة. هذه الدبابات تم استيرادها منذ سنتين وكانت لها كثافة نارية ساندت قواتنا المتوغلة في عمق الصحراء، وكانت للدبابات برمز وطائرات كذلك العمودية دور كبير في ساحة المعركة. نحن ننتظر أن تزود الجانب الأمريكي بالسرب الأول من طائرات F-16 خلال بداية العام القادم، ولكن الدعم الأمريكي الكبير يتمثل لنا بالمعلومات عبر الأقمار الصناعية وكذلك عبر المعلومات الاستخبارية.
في هذه الأثناء ذكرت أنباء أن القوات العراقية تحقق مكاسب في الصحراء الغربية في إطار عملية ثأر القائد محمد نسبة إلى قائد الفرقة السابعة محمد الكروي ضد تنظيم داعش الذي ينشط في محافظة الأنبار. رئيس الوزراء نورين مالكي هدد عدة مرات خلال هذا الأسبوع بضرب التنظيم وطلب من المعتصمين في الرمادي الانسحاب لتنفيذ هذه الضربات. آخر تهديد له صدر اليوم الجمعة بحرق خيم الاعتصام إن لم ينسحب المحتجون من ساحات الاعتصام، مؤكدا أن اليوم الجمعة سيشهد آخر صلاة جمعة في هذه الأماكن، مضيفا أن الصلاة الموحدة مكانها الجوامع وليس قطع الطرق. هذا وتؤكد مصادر أمنية أن إنجازات القوات العراقية في المنطقة في إطار عملية ثأر القائد محمد تتم اعتمادا على معلومات أمنية استخباراتية. الخبير الأمني أحمد الشريفي يرى أن هناك مشاركة أمريكية في توفير المعلومات الاستخبارية للقوات العراقية من خلال استخدام طائرات الاستطلاع، وبطريقة تمكن هذه القوات العراقية من ضرب مسلحي القاعدة. الخبير نوه أيضا إلى احتمال أن تكون هناك مشاركة أمريكية حتى في تنفيذ الضربات.
بالحقيقة على مستوى المعلومات الاستخباراتية أمنت طائرات الاستطلاع الأمريكية كثير من المعلومات التي بالحقيقة شكلت نقلة نوعية في أداء القطاعات، لا سيما أن القطاعات تنفتح بالذات في محافظة الأنبار في منطقة شاسعة وتحتاج إلى الاستطلاع الجوي والاستطلاع الإلكتروني، وهذه بالحقيقة كلها كانت بجهود داعمة من قبل الولايات المتحدة، فضلا عن أن بعض حتى الضربات النوعية أنا في تقديري أنها كانت بسلاح أمريكي باعتبار أنه أنا متخصص فأقرأ ما جرى بشكل دقيق جدا. كانت حاضرة الولايات المتحدة في هذا المشهد وقدمت الدعم، وهذا بالحقيقة التزام ضمن إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجية والاتفاقية الأمنية التي تكفلت بموجبها الولايات المتحدة لحماية المشروع السياسي من المهددات الخارجية والداخلية.
كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جان بساكي قد حذرت في بيان شديد اللهجة صدر الأحد الماضي من أن القاعدة تسعى إلى فرض سيطرتها على أراض داخل حدود العراق، وأكدت أن القاعدة عدو مشترك للولايات المتحدة ولجمهورية العراق كما تشكل خطرا على منطقة الشرق الأوسط. الخبير الأمني أحمد الشريفي رأى أن تدخل الولايات المتحدة ومساعدتها العراق للوقوف في وجه القاعدة ينطلق من أنها تعتبر القاعدة خطرا على مصالحها وعلى مصالح حلفائها في المنطقة. ثم ذكر الخبير بأن مسألة تسليح الجيش العراقي كانت مطروحة منذ سنوات وحتى قبل توقيع الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد.
داعش كمنظمة أدت من قبل الولايات المتحدة أنها الأكثر فتكاً وبدأت تهدد من استقرار المنطقة عموماً وتحصل حاصل أن الحلفاء يعني اليوم الأردن حليف استراتيجي للولايات المتحدة، العراق حليف استراتيجي بالمنطقة، حلفاء كثر، وهذه التنظيمات بدأت تهدد ربما المصالح الدول المجتمعة، فتدخلت الولايات المتحدة بتقديم الجهد الثاني. بالحقيقة الدعم اللوجستي الآن مطلوب، لا سيما أنه هناك تعثر في مسألة الارتفاع بالقدرات التسليحية للجيش العراقي. منذ عام 2005 كان هناك إعطاء يعني ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة للحكومة العراقية بالشروع بالتسليح، وعن ذلك كنا حتى لم نبرم بعد اتفاقية التعاون الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية. وبسبب الخلافات والأزمات السياسية بالحقيقة بين الشركاء السياسيين حالة دون تسليح الجيش العراقي.
كانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت الخميس 25 من كانون الأول الجاري عن نبأ إرسال واشنطن صواريخ إلى العراق، ونقلت عن مراقبين تساؤلهم عما إذا كان هذا التطور يكفي لمواجهة التصاعد الكبير في العمليات الإرهابية التي قتلت منذ بداية هذا العام أكثر من 8000 عراقي بينهم 1000 تقريبا من عناصر الأمن. نيويورك تايمز نقلت أيضا عن مسؤولين في المخابرات وفي مكافحة الإرهاب قولهم أنهم قاموا بوضع خرائط تحدد أماكن تواجد عناصر شبكة القاعدة في العراق وأنهم يشاطرون العراقيين هذه المعلومات، فيما أكد مسؤولون في الإدارة الأمريكية على أهمية هذا النوع من المساعدات لضعف القدرات العراقية في هذا المجال. الصحيفة ذكرت أيضا أن إدارة الرئيس باراك أوباما أعطت العراق 3 مناطيد محملة بأجهزة التحسس والاستشعار من نوع أيروستات مع 3 مروحيات إضافية للاستطلاع، كما تنوي إرسال 48 طائرة مسيرة للاستطلاع من نوع رافن قبل نهاية عام 2014، إضافة إلى تسليم أول طائرة من نوع F-16 في الخريف المقبل. صحيفة نيويورك تايمز نقلت أيضا عن مايكل نايت الخبير في شؤون الأمن العراقي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قوله أن هناك مكانا واحدا في العالم تتمكن فيه القاعدة من التحرك دون خوف من الطائرات الأمريكية المسيرة أو من هجمات جوية، وأن هذا المكان هو العراق وسوريا. الخبير الأمني أحمد الشريفي لاحظ ضعفا في الجهد الجوي في العراق وأكد أن تقوية هذا الجانب سيقلم أظافر تنظيم القاعدة بشكل كبير في مناطق تواجدها في العراق.
الخلايا النان والخلايا المتحركة تتحرك بنوع من المرونة في داخل المحافظات، ولكن لا ننسى أنه مناطق تجمعها في الصحراء تشكل لها مثابات ومراكز دعم لوجستي، واستهداف هذه المعسكرات هو بالحقيقة تقليم لأظافر هذا التنظيم وغرب لأوكاره ومناطق تجمعها. هذه التجمعات بالحقيقة هي تشكل راصدا على مستوى الطاقات البشرية أو على مستوى دعم اللوجستي تسليحهم على ذلك. فضرب هذه المعسكرات يؤثر بشكل كبير جدا على قدرة هذه المجاميع الإرهابية في تنفيذ العمليات الإرهابية، وإن استمرت وتم تطوير الجهد الساند وعن به الجهد الجوي قد نصل إلى حالة أن ينحصر دور هذه المجاميع بشكل كبير جدا، لا سيما أنها اتخذت من صحراء الأنبار واتخذت من سلسلة جبال حمرين ملاذا لها على اعتبار أنها تدرك حقيقة أن الجهد الجوي المتاح بسيط وأن قدرتها على الاختفاء في هذه المناطق سهل جدا. يوم الارتقاء بالجهد القتالي والدعم الموجه من قبل الولايات المتحدة سوف يطيح بهذه الأماكن، وبالحقيقة يؤثر بشكل كبير جدا على توازن القوى بين الجيش النظامي وبين الخلايا الإرهابية.
هذا وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالة هجمات للقاعدة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التنظيم يستخدم الابتزاز ويستغل استياء السنة من حكومة المالكي لتمويل نفسه. وذكرت أنباء أن التنظيم يفرض أيضا أتاوات على أصحاب المحال التجارية. أنباء أخرى أشارت إلى أن أغلب عناصر قوات الأمن ممن ليسوا من محافظة الموصل غادروها، وأصبحت القاعدة تسيطر على أجزاء واسعة من هذه المنطقة. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول في الأمن في الموصل لم يكشف عن اسمه قوله: نحن نسيطر خلال النهار وفي الليل نختبئ فيما تتحرك الجماعات المسلحة. الصحيفة أضافت أن من بين العوامل التي ساعدت داعش هو استغلالها رحيل القوات الأمريكية وحصولها على مواطئ قدم في سوريا، حيث أخذت ترسل مفجرين انتحاريين من هناك إلى العراق بمعدل ما بين 30 إلى 40 مسلحا في الشهر لاستخدامهم ضد الشيعة وكذلك ضد السنة الذين لا يخضعون لها، حسب صحيفة نيويورك تايمز. الخبير الأمني أحمد الشريفي وصف طريقة تحرك تنظيم داعش في محافظات منها الأنبار والموصل بالقول:
داعش يتحرك في عدة محافظات، ولكن في محافظة لديها القدرة على المناظرة بشكل أكبر. وبالمناسبة يعني داعش حركتها محدودة في داخل المحافظة. داعش تستخدم الصحراء الغربية كملاذ أهم، ولكن في الموصل تختلف. في الأنبار البعد العشائري استطاع أن يشكل مصدا لتغلغلها في داخل صفوف المدنيين، في حين المجتمع الموصلي مجتمع مدني يعني ليس قبلي، وهناك ثغرات. تعرف المجتمع المدني هو أسر وليس قبليا حتى يكون محكم الغلق. هذه من الأسباب التي دعت إلى أن تكون هي أنشط في التواجد في داخل الموصل عنه في الأنبار.
نذكر أخيرا أن الإدارة الأمريكية سعت إلى الحصول على موافقة الكونغرس لتأجير مروحيات أباتشي أو بيعها إلى العراق، غير أن بعض المشرعين الأمريكيين مترددون، وذلك بسبب خشيتهم من احتمال أن يستخدمها رئيس وزراء نور المالكي في ترهيب معارضيه السياسيين، حسب ما ورد في صحيفة نيويورك تايمز. المشروع حاليا معلق في مجلس الشيوخ، وهو ما دفع العراق إلى التوجه إلى روسيا التي قامت بتسليمه 4 مروحيات من نوع MI-35 الشهر الماضي، وتنوي تزويده ب20 مروحية أخرى قريبا. مستمعي الكرام، ملف العراق انتهى، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الزاوية المخصصة لرسائل المستمعين. وأقرأ رسالة المستمع مروان الجبوري من محافظة صلاح الدين، يقول: أنا مروان من صلاح الدين، مع باقة ورد لكل شخص إذاعتكم. أتمنى من السياسيين أن يصحوا على عراقهم إذا كانت عندهم حاسة الضمير تعمل، بحسب المستمع مروان الجبوري. المستمع سعد لفتة جبر العبيدي من القادسية ناحية السدير يقول: السلام عليكم، كل عام والشعب العراقي بألف خير. أتمنى من المرشحين لمجلس النواب الجدد أن ينتبهوا للوطن وأن لا يفكروا فقط في جيوبهم. العراق أهم، العراق أهم، بحسب المستمع سعد لفتة جبر العبيدي. المستمعة الدائمة شذا الزبيدي من ديالة بعثت برسالة تقول فيها: الجمعة الأخيرة من عام 2013، اللهم لا تطوي هذه السنة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا وشفيت مرضانا، بحسب تعبير المستمعة شذا الزبيدي من ديالة.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر، استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
مستمعينا الكرام، نتابع لقاء خاص مع أمين بغداد نعيم عبعوب للحديث عن مشاريع وخطط الأمانة الخدمية والثقافية. اللقاء نتابعه معا بعد هذا الفاصل الغنائي، فابقوا مع إذاعة العراق الحر.
Why you walk, change your life, why you walk.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الكرام، في حال حدوث ضعف في البث أو انقطاع أو تداخل الموجات، نرجو إعلامنا برسالة إلكترونية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0 مع ذكر اسم المنطقة وساعة البث، مع الشكر الجزيل.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى موجز الأنباء. المالكي يلوح بحرق خيم ساحات الاعتصام في الأنبار، ويعتبر صلاة اليوم آخر صلاة جمعة في الساحة. واشنطن تعجل بإرسال صواريخ هيلفاير وطائرات بدون طيار في إطار الدعم لمحاربة الإرهاب في العراق. المرصد السوري يقول إن اندلاع اشتباكات في معظمية الشام يخرق الهدنة بعد يوم من بدئها. منظمة مجاهدي خلق تعلن مقتل 3 من عناصرها بهجوم صاروخي استهدف معسكرهم في بغداد، والأمم المتحدة تدين الهجمات وتدعو الحكومة العراقية إلى حمايتهم. مقتل وزير لبناني سابق مناهض للأسد وأربعة آخرين في انفجار ببيروت. مسؤول إسرائيلي يؤكد العزم على بناء 1400 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية. النائب العام في اسطنبول يتهم الشرطة التركية بإعاقة التحقيق بقضية الفساد. كيري قلق من تصنيف الإخوان المسلمين في مصر كمنظمة إرهابية، ومسؤول أمريكي يقول إن إدارة أوباما لا تدرس تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية. اجتماع طارئ لقادة شرق إفريقيا لتدارك المواجهات العنيفة بين قوات حكومة جنوب السودان والمتمردين، والأمم المتحدة ترسل 6,000 جندي إضافي. موجز الأنباء انتهى. ألتقيكم مستمعي الأعزاء على رأس الساعة مع النشرة المفصلة. إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، أكد أمين العاصمة بغداد نعيم عبعوب في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أن الأمانة لديها الكثير من المشاريع الخدمية والثقافية لتطوير العاصمة، مسلطا الضوء على أسباب التلكؤ في تنفيذ المشاريع الخدمية. تفاصيل أوفى في سياق اللقاء القصير الذي أجره مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم.
أوضح أمين بغداد نعيم عبعوب في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أن الأمانة تسعى إلى مد جسور التعاون مع وزارة الثقافة من جديد، وإعادة العمل باللجان المشتركة لتنشيط الحراك الثقافي، والاستعانة بخبرات المبدعين من مختلف الاختصاصات لتطوير العاصمة عبر مشاريعهم المقترحة. وأضاف أمين بغداد أنهم أعادوا النظر بشكل إحصائي دقيق ومن خلال المتابعة المباشرة بالمشاريع الخدمية المتوقفة، وتم سحب العمل من بعض الشركات الاستثمارية الأهلية المتلكئة ليبدأ العمل بها من جديد عن طريق كوادر أمانة بغداد، مثل ما يحصل الآن بإعادة إعمار بارك السعدون وسط العاصمة ليكون متنزه ترفيهي حديث وكبير.
أمانة بغداد تعمل على لم شمل هؤلاء النخب. للأسف هناك تشتت من قبل هؤلاء النخب وعدم اهتمام من قبل وزارة الثقافة أو بعض المؤسسات التي تعنى بالثقافة والأدب والفن. أمانة بغداد مهتمة جدا لتلبية متطلبات واحتياجات هؤلاء المثقفين، وأيضا هذه دعوة من أمانة بغداد لجميع من يجد في نفسه الكفاءة، وكذلك عناصر التي خدمت الوطن سابقا وحاضرا وإن شاء الله تخدمه مستقبلا، للالتحاق بالركبة الذي تقوده أمانة بغداد لتطوير مدينة بغداد وعرض المنتجات الفنية والثقافية والأدبية من قصة وثابة وفن وأدب ونحت ورسم. إن شاء الله نعمل سوية على تطوير مدينة بغداد والاهتمام بكافة الرواد والحاليين من كل الشرائح الطبقات المجتمع والمثقفين.
هل توجد مديريات ومؤسسات معنية بعودة الثقافة البغدادية من جديد؟ هل يوجد تنسيق مع وزارة الثقافة؟
في الحقيقة لدينا تنسيق مع وزارة الثقافة، لكن هذا التنسيق يعترض بكثير من المشاكل المشاكل الفنية والإدارية، لكن هذا لا يعني أنه لا تكون هناك لجان. نعم هناك لجان، وأيضا لدينا مديرة علاقات نشطة تعنى بالاهتمام بشؤون المثقفين والكتاب والأدباء، وبين الفينة والأخرى نعمل على إقامة ندوات ومؤتمرات واحتفاءات بالفنانين والكتاب. أيضا لدينا مهرجانات إن شاء الله أعمال تنسيقية كبيرة سوف تكون في المستقبل القريب لزيادة الأواصر بين الفنانين وبين أمانات.
العديد من المشاريع الخدمية توقفت في الفترة الأخيرة، هل من خطط جديدة لإعادتها أو لإيقاف العمل بها؟
بالتأكيد هذه سياسة جديدة تتبعها أمانة بغداد بسحب الأعمال المتلكة وبالتالي المعاودة من جديد لتطوير هذا. لدينا مثلا مشروع بارك السعدون كان قبل أكثر من 4 سنوات محال إلى مستثمر، وللأسف هذا المستثمر تلكه وحاولنا عدة مرات من سحبه، لكن لإجراءات قضائية وقانونية تم إيقاف هذا العمل، لكن بإرادة صلبة من قبل أمانة بغداد وخطوة جريئة تم سحب العمل بصورة شخصية وفردية من قبلي وتكليف بلدية الرصافة لتطوير هذا المعلم الحيوي الكبير الذي يعبر عن اسم بغداد. بارك السعدون الناس كلها تعرف أنه يمثل اسم بغداد ومعلم من معالم بغداد، لذلك سوف تكون هناك خطوات جريئة أخرى لسحب أعمال أخرى وبالتالي النهوض بواقع بغداد سواء كان خدمي أو فني أو حضاري.
كان هذا اللقاء مع أمين بغداد نعيم عبعوب. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ننتقل إلى البصرة مستمعين العزاء، حيث احتفل المسيحيون هذا العام بعيد الميلاد المجيد في أجواء آمنة ومستقرة، متمنين أن يحمل العام الجديد 2014 الأمن والسلام وعودة المسيحيين إلى وطنهم. عبد الكريم العامري مراسل إذاعة العراق الحر سجل جانبا من أمنيات المسيحيين في البصرة.
عبر مسيحيو البصرة عن تمنياتهم في أن يكون عام 2014 عاما للتآلف والسلام، مستنكرين الجرائم التي تحدث في العراق والذي تتعرض له كل الطوائف والمكونات. وقال القس آرام صباح بانو من الكنيسة الكلدانية في البصرة أن الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية أقيم في البصرة هذا العام تحت شعار لجميعنا إله واحد.
أحب أقول بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. تحت شعار كلتنا إله واحد نبدي نحتفل بأعيادنا ونبدي نشارك بعضنا البعض بالشعب العراقي المتلون هذه الألوان، كلتنا نعيش الفرح مع بعض وكلتنا نعيش الأيام الحزينة مع بعض. فأكيد في هذه الأيام المباركة والمقدسة اللي هي ذكرى ميلاد سيد السلام المسيح عليه المجد احتفلنا اليوم بمراسيمنا الطقسية وبكل حرية وبمشاركة من بعض الأخوة المسلمين.
وقالت أم عزاد أن أقصى أمنياتها هو في عودة المسيحيين إلى العراق.
أمنياتي إن شاء الله الأمن والسلام لكل العراقيين والوحدة بين المسيحيين والأسلام وماكو فرق إن شاء الله بيناتنا، والله يديم إن شاء الله العراق إنه والمسيحيين كلهم يرجعون بي يا رب.
إلى ذلك دعا الخور أسقف عماد عزيز البنا المدير البطريكي لأسقفية البصرة وجنوب العراق، دعا إلى أن يأخذ العراق مكانته الاقتصادية لما يمتلكه من طاقات بشرية وثروات لخدمة الإنسان.
أكيد نتمنى في هذه المناسبة الكبيرة أن يكون بلدنا يأخذ مكانته التاريخية والاقتصادية بما يمتلك من مقومات تجعله أن يكون من الدول المتقدمة اقتصاديا في العالم، فحبذا أن تستثمر كل طاقات هذا البلد لخدمة الإنسان ولخدمة هذا البلد، فنكون بأكيد بموقف وفي حالة تختلف عما نحن عليها الآن.
من جهته قال رئيس لجنة المكونات في مجلس محافظة البصرة نوفاك آرام بطرسيان في تصريح لإذاعة العراق الحر،
ابتداء أنهن العراقيين عامة والمسيحيين خاصة بحلول أعياد الميلاد المجيد وأعياد رأس السنة الميلادية، كما نقول المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام بالناس المحبة والسرور. يا رب أن تكون هذا العام الجديد انطلاقة لعمليات لعمل الإعمار والبناء، وخاصة أن محافظتنا محافظة البصرة العزيزة تمثل باقة ورد لجميع المكونات المسيحية والصابئة، هذه المكونات التي عطت وساهمت في بناء البصرة منذ العصور الماضية ولها تاريخ التاريخ في البصرة، ونحن جادين بأن يكون هذا المكون عنصر فعال في بناء البصرة الحديثة، البصرة المزدهرة.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، لعشاق الرياضة، نقدم بعد قليل حلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي. أما الآن فنبقى مع هذه الأغنية من اختيار المخرج ميخائيل زدانك.
Yeah. ومرجع للأهل
بغداد.
حبك يا رب.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، نتابع الآن بصحبة الزميلة ليلى أحمد حلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي في العراق، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي، برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المشاهد العراقي بألف ألف ألف مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي. عدت حلقات هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنتناول في زاوية ضوء على قضية السباح الكبير علاء الدين النواب الذي عبر بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا قبل 54 عاما، كما سنتناول الأخبار العربية والعالمية بالإضافة إلى الأخبار المحلية التي نستهل بها حلقتنا.
أخبار الرياضة المحلية.
أفاد مصدر في اللجنة الأولمبية العراقية بأن المكتب التنفيذي قرر اعتماد معاقبة العداء دان حسين رسميا على خلفية تجاوزها على رئيس الوفد العراقي بدورة التضامن الإسلامي التي أقيمت مؤخرا في إندونيسيا. وقال المصدر أن القرار تمحور في 5 نقاط، هي تجميد نشاطات اللاعب دان حسين لمدة سنة واحدة ومنعها من المشاركات الداخلية والخارجية كونها أضرت بسمعة البلد وسمعتها الرياضية، ولتجاوزها على رئيس البعثة، كذلك حرمانها من امتيازات اللجنة الأولمبية طيلة فترة التجميد. وكانت العداء دان حسين قد تجاوزت كلاميا على رئيس الوفد العراقي في دورة التضامن الإسلامي ميساء حسين خلال المنافسات. نفى اتحاد الكرة مفاتحته المدرب عدنان حمد لتسلم مهمة تدريب المنتخب الوطني الذي تنتظره مباراة مفصلية في تصفيات آسيا، معتبرا أن ما يشاع مجرد كلام على مواقع غير رسمية، فيما أكد تمسكه بالمدرب حكيم شاكر لقيادة المنتخب الوطني. أعلن الاتحاد المركزي لكرة اليد أن موعد انطلاق دوري كرة اليد لفئة النساء سيكون في شهر شباط من العام المقبل. وبين رئيس الاتحاد فلاح حميد النعيمي أن عدد الأندية التي أعلنت مشاركتها الرسمية في الدوري بلغت 7 أندية، أبرزها فتاة أربيل الذي كان قد توج بلقب دوري النساء لكرة اليد في الموسم الماضي، ونادي قلا وأبروديت والحسينية والصليخ.
ضوء على قضية.
مستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى زاوية ضوء على قضية، حيث تفتخر الرياضة العراقية بوجود رموز رياضية كبيرة حققت إنجازات على مستوى العالم ربما تغيب عن أذهان الأجيال الجديدة بسبب ضعف التسليط الإعلامي عليها، حتى همشت وانزوت في ركن بعيد تغافله المعنيون والمسؤولون. من بين هذه الرموز الكبيرة السباح علاء الدين النواب. وعلاء الدين النواب من أسرة معروفة ببغداد، برز منها عدد من الأسماء اللامعة في المجتمع العراقي، لعل أبرزهم الشاعر الكبير مظفر النواب. ولد علاء النواب في محلة الشيخ بشار عام 1927، ونظرا لقرب داره من نهر دجلة فقد شغف بالسباحة وتعلم أصولها، حتى أنه شارك في سباقات السباحة وهو لم يزل بالابتدائية، واصل هوايته المفضلة وشارك في كل المسابقات التي كانت تجري في بغداد، وذاع اسمه وصيته فشارك في مسابقة جرت في صيدا بلبنان عام 1957 لقطع مسافة 50 كيلومترا، فحل بالمركز الثاني بعد السباح المصري الكبير عبد اللطيف أبو هيف. وشارك في السنة نفسها في مسابقة كابري نابولي الذي جرى في إيطاليا، وحل بالمركز الأول بين أكثر من 30 سباحا من مختلف أنحاء العالم لم شاركوا بالمسابقة. إلا أن المحطة المهمة والأبرز في حياة علاء النواب الرياضية هي مشاركته في سباق لعبور بحر المانش بين بريطانيا وفرنسا، حيث انطلق السباق ليلة 26 آب من مدينة كاليه الفرنسية، وفاز بالمركز الأول قاطعا المسافة بزمن قدره 15 ساعة و12 دقيقة، وقد لقبه الناس بعد
انتصاراته الرياضية بسمكة دجلة.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عراق حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام، الصوتي والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان عراق حر IRAQHURR.
مستمعين الكرام، أجرى برنامج المشهد الرياضي مقابلة مع السباح العالمي علاء الدين النواب، حيث تحدث عن إنجازاته على مستوى بطولات العالم.
أنا علاء النواب، اشتركت يعني بثلاث سباقات. أول سباق الدول العربية السباحة مسافات طويلة، مسافة 50 كيلومتر، قطعتها ب23 ساعة و28 دقيقة، من المسافة من صيدا إلى بيروت. سنة 57 الدول العربية اشتركت بنفس السباق، يعني السباق بالسنة الثانية، وطلعت أول على الهواء تقريبا 18 ساعة، وبعدين أخذت بطولة العالم بالمسافات الطويلة بين كابري ونابولي ونابولي بإيطاليا، بعدين عبرت بحر المانش بين إنجلترا وفرنسا.
كما أشار إلى التكريم الذي حظي به من قبل الملك فيصل الثاني حينما أهداه ساعة ذهبية، كما نال تكريم رئيس الوزراء في العهد الملكي نور السعيد، وأيضا حظي بتكريم من رئيس العراق الراحل عبد الكريم قاسم الذي قام بتغطية نفقات مشاركته في عبور بحر المانش. ولم ينل النواب أي تكريم في زمن النظام السابق، فيما تسلم منحة مالية مع زملائه الأبطال والرواد الرياضيين ضمن قانون منح الأبطال والرواد الذي شرعه مجلس النواب.
قابلت الملك فيصل الثاني مرتين، السباق الأول والسباق الثاني.
إيش قد كرمك الملك؟
ذاك الوقت ما عندهم فلوس، أعطاني ساعة ونور السعيد ساعة ذهبية يعني، والملك ساعة وكفلينج سباق الله.
بذا الوقت يعني ورا الملك كم تكرمت؟
لا ما قابل يعني إلا يدزون علي، بس أنا بحر المانش أنا صرفت على حسابي رحت، بس عبد الكريم قاسم رجع لي الفلوس يعني كلها.
لا بزمن النظام السابق تكرمت؟
لا ما
حد كرمت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
ويؤكد رئيس اتحاد السباحة سرمد عبد الإله أن اتحاده يضم رموزا كبيرة حققت إنجازات للسباحة العراقية، مبينا أن هناك بطولات عديدة نظمها الاتحاد بأسماء رموز السباحة بينهم علاء الدين النواب. وأعرب عبد الإله عن أمله بأن يتحقق للرموز الرياضية الكثير، على الرغم من أنهم قد كرموا ضمن قانون منح الأبطال والرواد.
الأستاذ علاء الدين النواب هو رمز من رموز السباحة العراقية، والجميع يعرفون هذا المركز الأول في بطولة العالم للسباحة الطويلة اللي جرت عام 1957، والسباق هو سباق خلاف نابولي، والحقيقة هو رمز السباحة العراقية ويعتبر مثال لهم. احنا كاتحاد العراقي للسباحة دائما خلال السنوات الماضية نقيم بطولات رواد السباحة العراقية ممن قد فارقوا الحياة أو ممن استشهدوا، وذلك نظمنا بطولات باسم المرحوم بدري عبد الوهاب وسعد عبد الوهاب ومصطفى حمودي وحسين غبير وصبيح محمد وحسن السيد جعفر. بالنسبة إلى تكريم الرواد ممن هم على قيد الحياة، الكل يعرف أنه قانون الرواد اللي صدر مؤخرا من لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب الموقر نظمت هذا الموضوع، والحمد لله الرواد يعني المبالغ اللي هي تعتبر مكافآت وتقييم لما قدموه من خدمات جليلة إن شاء الله يعني في خطوات أفضل بالمستقبل.
ويرى عضو اتحاد الصحافة الرياضية الدكتور هادي عبد الله أن الرموز الرياضية التي ما زالت على قيد الحياة قليلة جدا، أبرزها السباح علاء الدين النواب. وعلى الرغم من تكريمه وشموله بقانون منح الرواد والأبطال، إلا أن هذه الرموز بحاجة إلى تكريم خاص من قبل الدولة ماديا، وأيضا توفير السكن الملائم لمن لا يمتلك سكنا. وأشار عبد الله إلى الطريقة التي تحتفي بها الدول برموزها الرياضية، حيث يمنحونهم عضويات فخرية وتخصيص مقاعد جلوس باسمهم في مقصورة كبار الشخصيات في القاعات والملاعب.
أما الرواد يعني هذه الرواتب مسألة جيدة، ولكن المقابر يعني أو اللي محققين أمور كثيرة هم ما بقى منهم بس كم واحد أحياء، يعني اللي شاركوا بطولات اللي شاركوا تقريبا إحنا عندنا يعني على الدين نواب هو تقريبا الباقي، يجوز أكو بعد فد واحد أو اثنين هيجي، بس هذول يعني يفترض يصير لهم هسه يعني تكريم آخر، يعني مثلا حتى إذا مادي يتفق عليه ما عنده بيت يصير له مثلا قطعة أرض يعني مكان فيها الباني، يعني بحيث أكو فد شيء مميز هم ما يفرعون على عدد الأطفال الذين هم أحياء.
بغير دول تتباهى بهيك أطفال بهيك منجز
طبعا يعني. وبعدين يطلعهم عضوية فخرية بكل شيء، يعني مثلا بأي مهرجان رياضي هو لازم يحضر، بأي مثلا بطولة إلى مكان إلى مكان خاص يكون بكل ملعب، يعني مثلا ممكن يكون إلى مكان خاص كرسي في ملعب الشعب، كرسي بالمدينة الرياضية باسمه بالمقصورة، كرسي على النواب، يعني أنا موجود ما حد يقعد لي إلا هو سواء موجود أو ما موجود إلى أن يتوفى.
وبين عبد الله أن الحكومة مشغولة بمجالات أخرى غير الرياضة كالأمن والسياسة، لذلك لم تنتبه جيدا لرموز الرياضة.
هو هسه الوضع العام يعني مشغول بالاتجاه الآخر، يعني مشغول بهاي القضايا الأمنية وغيرها أكثر من الثقافية وحتى الأشياء أكثرها شكلية، يعني مثلا هم قسم هسه شفتوا مع الرواتب والرواد، يعني أكو ناس بس اسمه كان يلعب وأكو ناس عمالقة فتساوت كلها، هي هم مشكلة الاتحادات ومشكلة الأندية، بس أكو أسماء معروفة ممكن واحد يعني يفرزها.
الرياضة في العالم.
مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى الأخبار العربية والعالمية. شنت جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على إدارة النادي ومدرب الفريق بيريرا بعد المستوى المتدني للفريق في الفترة الأخيرة، وتوجهت الجماهير بإطلاق الانتقادات اللاذعة على الإدارة ومدرب الفريق، مشيرة إلى أنها تشعر بالحزن والألم الشديد لما يمر به النادي حاليا، خاصة وأنه كان الأفضل في بداية الموسم ولكن الآن لا تجد أسبابا مقنعة لتدهور مستوى الفريق. أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن نقل مباريات بطولة غرب آسيا الثامنة للرجال مباشرة وبشكل مجاني عبر الإنترنت من خلال مواقع الإنترنت الخاصة بجميع الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولة، وستتوافر روابط متابعة المباريات عبر موقع اتحاد غرب آسيا إلى جانب مواقع الاتحادات الوطنية المشاركة، وتعاد هذه المرة الأولى في تاريخ البطولات الآسيوية التي يتم نقل المباريات بصورة مباشرة ومجانية عبر الإنترنت لعشاق كرة القدم في كافة أرجاء العالم. اختارت لجنة الحكام بالاتحاد القطري لكرة القدم طاقم تحكيم دولي قطري لإدارة المباراة الودية التي تجمع فريقي ريال مدريد الإسباني وسان جيرمان الفرنسي باستاد خليفة بالدوحة في الثاني من شهر كانون الثاني ضمن المعسكر التدريبي الشتوي للفريقين. قال نائب رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميا إن برشلونة لم يلجأ إلى سوق الانتقالات الشتوية الذي سيبدأ الشهر المقبل لتعزيز صفوف الفريق الذي يتصدر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وأضاف إن الفريق في موقف مثالي بالنسبة لعام 2014. تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني قائمة أفضل 100 لاعب في عام 2013 بالنسبة لصحيفة جارديان البريطانية، وجاء في المركز الثاني بالقائمة التي يعدها 15 خبيرا بكرة القدم. جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، تلاه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وتعد إسبانيا الدولة صاحبة أكثر عدد من اللاعبين بهذه القائمة حيث يبلغ 17 لاعبا بضمنهم لاعب أتلتيكو مدريد البرازيلي الأصل ديغو كوستا، ويعد برشلونة أكثر نادي إسباني دخل منه لاعبون في هذه القائمة، تلاه ريال مدريد وجاء بعدهما أتلتيكو مدريد. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي المشهد الرياضي، أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.